بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. احنا إن شاء الله بنستكمل مع سلسلة دروس رحلتك إلى الخلود وبنستكمل مع الحب في الله. وإحنا تعلمنا في الدروس السابقة أن الحب في الله ده حب بين قلوب مخلصة بيؤدي إلى الميل القلبي وبيترجم إلى الرحمة والعطاء والرغبة في الإسعاد والتعاطف. وقلنا أن الحب في الله له فوائد عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. قلنا الحب في الله هو بيؤدي إلى تذوق حلاوة الإيمان واستكمال الإيمان ومحبة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون المتحبين في الله في ظل الله يوم القيامة وعلى منابر من نور يوم القيامة. والحب في الله هو الطريق إلى الجنة طبعا. والحب في الله أنت لما بيكون عندك ناس بتحبيهم في الله دول بيبقى سبب إلى تجميل الدنيا. الدنيا بتبقى جميلة بهذا النوع من المحبة، بيزيد بين القلوب الإيمان وبيزيد بين القلوب الإخلاص. احنا النهاردة طالما ان احنا اتعرفنا ان الحب في الله ده طريق الى تجميل الحياة الدنيا، وفي نفس الوقت ان شاء الله طريق الى يعني اعظم الثواب في يوم القيامة واسهل الطرق الى الجنة. طب انا عايزة بقى الحب في الله ده يجي بيني وبين جوزي كويس، علشان انا عايزة يبقى زوجي ده هو اللي انا وهو ان شاء الله يعني يكون بيننا الحب والاخلاص في الدنيا، واحنا الاثنين نذوق حلاوة الايمان، واحنا الاثنين ان شاء الله نكون على منابر من نور وفي ظل الله وندخل الجنة بمحبتنا واخلاصنا لبعض. عايزين نعرف ازاي اقدر انا اعيش الحب في الله ده بيني وبين زوجي ان شاء الله. ده اللي حيدور حواليه الدرس بتاع النهاردة باذن الله. بس انا قبل ما حبدأ عن الحب في الله بين الزوجة وزوجها، وطبعا الحب في الله بين الزوجة وزوجها ده يعني المفروض ان يكون هدف كل زوجة وكل زوج، يعني اللي يصل في حياته الزوجية الى منطقة الحب في الله فيعني ده دليل على حب الله سبحانه وتعالى وعلى انه ده نجاح عظيم جدا ان يكون هناك حب في الله في الاسرة المسلمة. بس انا قبل ما ابدأ في منطقة يعني الواحد لازم طالما انه بيفتح موضوع ياخده من كل الجوانب. للأسف الشديد ان احنا دلوقتي اصبحنا في اراء كتيرة بتنتشر بتقول ان الزواج ده اصبح مؤثر فاشلة، وان الزواج ده بيجيب مشاكل كتيرة جدا، وده ادى الى تأخر الزواج وعزوف ناس كتيرة عن الجواز. تقولك احنا سواء كان رجل او كان يعني حتى يعني ست تقولك انا هتجوز ليه، او هو يقول انا هتجوز ليه. شفتوا اللي متجوزين معظم الجوازات فاشلة، معظم الناس مستمرة عشان الابناء كويس. ففي موجة دلوقتي طبعا اللي هي الموجة بتاعت يعني ان الزواج اصبح مش احد الاهداف في الحياة. ممكن واحد ينجح في شغله ويبقى عنده ماهيته ويبقى عنده استقلاله ويبقى سعيد. ابتدت أهمية الزواج في الحياة كأهم حدث في حياة الإنسان تبقى مش واضحة عند الأجيال اللي جاية. وطبعا ده أدى إلى انتشار الناس اللي هي مش متجوزة، اللي هي يعني بيسموها العنوسة، بس أنا ما بحبش الاسم ده. هو ناس فضلت عدم الزواج وفضلت إنها يبقى لها أصدقاء. وبعد كده الناس مثلا اللي هي غير المسلمين بيعيشوا حياة ليس فيها منطقة الزواج أساسا، يعني ممكن يبقى ليه واحدة جير فريند عايش معها وكله، إنما مبدأ جواز واستمرارية ومسؤوليات وكده ده لأ. وكانت طبعا القضية بقى اللي بعديها على طول لما ابتدى يضعف موضوع الزواج إن احنا نخش في مناطق الشذوذ على طول كويس. هي دي كلها حاجات متتابعة. طبعا احنا للأسف الشديد ما بنحاولش، السلام ورحمة الله وبركاته، ما بنحاولش ان احنا نفكر كتير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي يعني الانسانية بتتحرك من الاوضاع الطبيعية الى الاوضاع الغير طبيعية؟ بتتحرك تدريجيا. برضو الانسان بيتعلم هنا يا جماعة حاجة في الحياة، يعني الابيض ما بيتحولش الى اسود كويس في فترة بسيطة، لا، الاول الابيض بيبقى ابيض وبعدين بيبقى بيج وبعدين بيبقى رمادي وبعدين بيبقى اسود. ففي لأي حاجة في الحياة عشان تتغير لها درجات. فعشان انا اول ما الاقي اي عرض اي ظاهرة تبين لي ان هيبتدي يحصل اختلال في اي حاجة في حياتي لازم العلاج السريع الاول، ما نستناش على اي مشكلة لغاية ما تتفاقم وتزيد وتتعقد ويبقى فيها جوانب كتيرة قوي، وبعدين نقف نقول ياه هما ليه الشباب بابوش عايزين يتجوزوا، ياه واللي بيتجوزوا ليه ما بيحترموش الزواج، ياه وايه حكاية الناس اللي استغفر الله العظيم تقول انا شاذة ومش شاذة. زي الخيبان الفاشل الضائع، استغفر الله العظيم، يعني اللي ربنا يشيله من فوق الارض، حفيد عمر الشريف اللي نازل في جميع المجلات الاجنبيه الامريكيه ان هو بيعلن امام الحياه كلها انه شاذ ومن ويهودي وغير دين، ويتستغفر الله العظيم. يعني ربنا يذيل هذه الأنواع الرذيلة من البشر من فوق الأرض، كويس، يعني لتقوى الله سبحانه وتعالى، كويس. طبعا القضية دي يعني فيما بعد الواحد يتكلم فيها، مش وقتها ان انا بتكلم عن الزواج. فلما نيجي نلاقي بقى القضية ابتدت تتلخبط عند الناس، والناس ابتدت تقول الكلام الفاضي ده وتعلنه، كويس، نقف ونقول هو ايه اللي حصل، ايه اللي حصل في موضوع الزواج في الإسلام، كويس. فاحنا هنبتدي دلوقتي في كمقدمة نشوف حكمة ربنا في الزواج، هو ليه ربنا فرض الزواج، او الزواج ليه سنة في الإسلام، كويس، ليه، عشان ايه يا رب يبقى الزواج ده سنة بكل مسؤولياته واجباته والتزامه. والزواج في الإسلام برضو عشان تبقي عارفة، الزواج في الإسلام هو عهد مدى الحياة، لما تيجي تتجوزي لازم تكون نيتك الاستمرارية مدى الحياة. مفيش في الإسلام ان انا بتجوز بنية ان انا لو مبسوطة اوكي، مش مبسوطة هبدله، لا، الزواج في الإسلام لابد ان تكون فيه نية الاستمرارية، كويس. فاحنا هنبتدي في الاول وحنعرف حكمة ربنا في الزواج، كويس. هنقرأ من سورة الأعراف الآية رقم 189. الرحمن الرحيم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقولك إيه؟ إن الفطرة اللي فطر الله عليها الناس، كويس، بيكلمنا هنا عن الفطرة وعن أصل الخليقة، كويس. ربنا هنا بيقولك هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجة، كويس. يبقى ده دليل ايه؟ ان النفس واحدة في طبيعة التكوين، سواء كان راجل سواء كان ست، النفس هي النفس الواحدة، تكوينها واحد. يعني ايه؟ يعني بتقوم على حب الذات، بتقوم على بعض الطباع الطيبة، بتقوم على بعض الطباع السيئة. فالذكر والأنثى كلاهما لهم نفس النفس، كويس، في طبيعة التكوين، لكن بيختلفوا في الوظيفة. وظيفة الذكر تختلف عن وظيفة الأنثى. لماذا تختلف وظيفة الذكر عن وظيفة الأنثى؟ ربنا أجاب وقال لي يسكن إليها، ما قالش لتسكن إليه، قال لي يسكن إليها، كويس، ليسكن الزوج إلى زوجته ويستريح إليها. إذن الأصل في التقاء الزوج والزوجة هو إيه؟ هو السكن والطمأنينة والأنس والاستقرار، ليه؟ عشان نقدر نلبي الحاجات العاطفية للنفس. زي ما قلنا قبل كده أن النفس لها احتياجات، إيه هي الاحتياجات الطبيعية لأي نفس، سواء كانت نفس راجل أو نفس ذكر أو أنثى، هي الحب والحنان والمودة والرحمة الانتماء والتآلف والترابط، دي احتياجات طبيعية. ربنا خلاهم يسكنوا البعض علشان يقدروا انهم يوفوا الاحتياجات العاطفية عند بعض. السكن ده بقى النفسي هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى انه هيحصل ايه؟ هيبقى فيه محضن تطلع منه ايه؟ يطلع منه الفراخ الصغيرين، لما سكن الذكر الى الانثى، كويس، والتقوا مع بعض عاطفيا ثم التقوا مع بعض جسديا، عملنا ايه؟ عملنا محضن. وبرضه عشان تيجي كلمة المحضن دي اللي بيطلع منها الحضن، يعني لما الناس تيجي تقولك انا بحضن ابني، بحضن كده، عشان تشوف يعني المحضن ده ليه انا بتقولك بنحضن بعض وبنحب بعض، لان الحضن ده فيه نوع من الحماية، نوع من البروتكشن، انت كده بتغطي عليها وهي بتغطي عليكي. لما الزوج والزوجة يسكنوا الى بعض يحصل بينهم محضن، يطلع منه الفراخ، يطلع منه المحصول البشري. اذا الالتقاء بين الذكر والانثى في الاسلام ليس فقط، كويس، لمجرد النزوة ولا مجرد الرغبة، لا، الالتقاء هو ان احنا نقدر نطلع اجيال جديدة ان شاء الله. برضو عشان نشوف ان طبيعة الاسلام بتقوم على اهمية الزواج بين الذكر والأنثى، هنقرأ من سورة البقرة الآية رقم 35. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وقل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. شوفي ربنا لما قال لآدم يسكن الجنة قال أنت وزوجك، ده دليل إيه؟ دليل إن الحياة ابتدأت من نفس واحدة، سيدنا آدم خلق منه زوجته، كويس، وابتدت بعد كده الحياة كلها. لما ربنا بيذكر سيدنا آدم بيذكر مع زوجته، وبتكمل الآية وكلاه، عشان ما يقولكيش المرأة والمرأة في الإسلام والمرأة اللي مش مذكورة في الإسلام. أدي في أول آيات القرآن: وكلا منها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ما وجهش ربنا سبحانه وتعالى النداء فقط لسيدنا آدم ويفهم منه إن معاه زوجته، لا، قال له أنت وزوجك. وكل الآية تستكمل بإنها بتلقى كويس إلى اثنين وليس إلى واحد، وده دليل على العلاقة الشديدة أو العلاقة القوية بين الذكر والأنثى اللي بيذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن. هنكمل بعد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي دي سنة الحياة، الزواج اللي ابتدى من آدم، يعني من أول ما سيدنا آدم نزل على الأرض ربنا نزل له زوجة وسماها ربنا اسكن أنت وزوجك. ربنا ما قالش في القرآن اسم من هي زوجة سيدنا آدم، لكن قال دايما زوجك. ليه؟ عشان نعرف أن الحياة لابد أن يكون فيها رجل أو ذكر وله أنثى. إذن لابد أن يكون في زوج ويكون في زوجة، وتستمر الحياة على الأرض بالزوج وبالزوجة مع بعض، نظام الزواج اللي شرعه الله تعالى. هنقرأ بعد كده من سورة النساء الآية رقم 1 عشان برضو نعرف أن الأسرة هي أساس الحياة البشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بالنداء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة سيدنا آدم وخلق منها زوجها. على طول الزوج، كلمة الزوج كويس، اللي هي طبعا دي زوجة سيدنا آدم كويس، لابد أن تذكر دايما كويس. إذن تبدأ الحياة بالأسرة، تبدأ الحياة بالزوج وبالزوجة، هو ده النظام اللي شرعه الله للحياة على الأرض، وبدأ منها هالحياة. ومن آدم ومن زوجته كويس حصل ايه بقى؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. لما هما الاثنين اتجوزوا ابتدت النسل على الارض وابتدت كل الحياة. اذا كل من على الارض ينتمي في الاخر الى مين؟ الى ادم وحواء. عشان كده كل البشر اخوة، كل البشر إخوة. ليه؟ لأنهم من أصل واحد، من أم واحدة ومن أب واحد. ليه؟ يبقى كل البشر أسرة واحدة، عشان يعني دي المناطق اللي الناس تقولك البشر كلهم أسرة واحدة كويس. ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يخلق مجموعة من الأسر ليس في بينها ارتباط، ليس في بينها رحم، لكن دي رابطة البشرية اللي تربط البشر كلهم ببعض وتجعل في القلوب نوع من الرحمة لأي بني آدم على الأرض، لأن احنا في الآخر من أصل واحد كويس. ده دليل برضو ان الأسرة هي أساس الحياة البشرية كويس أوي. الوقت الأسرة هي أساس الحياة البشرية. طيب ايه الأهداف بقى؟ ايه أهداف الزواج في الإسلام كويس؟ عشان نبقى عارفين، يعني احنا عارفين دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم ان في الدين الاسلامي لابد ان يكون العلاقه بين الذكر والانثى هي علاقه زوج وزوجته كويس. ليه؟ الاهداف بقى باكثر توضيحا كويس. اول هدف من الزواج، وبرضه يا جماعه الواحد بيتعلم سبحان الله، يعني ان دايما يكون عندك هدف من اي عمل تعمليه. يعني سبحان الله معظمنا بيتجوز وهو مش عارف ايه الهدف من الزواج. ماما قالت لي، بابا قال لي، صحابي اتجوزوا برضو اتجوز، الجواز احسن، واحد غني، مش عايز اعيش لوحدي كويس. في حاجات كتير قوي، لكن ما فيش حاجات شرعية محددة كويس لأهم حدث في حياتنا. لماذا نتزوج؟ احنا كمسلمين نتزوج نمرة واحد طاعة لله ورسول. لما تقولي واحدة تيجي تقول لصاحبتها مالك هتتجنني كده على الجواز، عيب كده، كفي كفي شوية كده، عندك حياة، مش معقول. تقول لا لا انا بتجوز طاعة لله ورسول سبحانه وتعالى. اي ما الانسان بيتعلم في الحياة. هنقرأ دلوقتي ان شاء الله من سورة النور الاية رقم 32 كويس عشان نعرف ان الزواج طاعة لله ورسول. بسم الله الرحمن الرحيم. وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هنا وانكحوا ده طبعا ده امر بالزواج موجود في القرآن. طيب اذا دلوقتي احنا عندنا امر طبعا بالزواج في القران كويس. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندنا كمان هنقرا من سوره الرعد الايه رقم 38 عشان الايه دي لما فسرت في تفسير القرطبي على انها ايه بتدل على الترغيب في الزواج والحث عليه. الايه رقم 38 من سوره الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هي دي اللي احنا الجزء ده في تفسير القرطبي كويس. هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم انها بتدل على الترغيب. الرسل كان لهم ازواجا وكان لهم ذرية، وبالتالي ده ترغيب في الزواج وفي الحث على الزواج. الرسول صلى الله عليه وسلم اوضح اهمية الزواج في الاسلام. اول حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. يعني ايه الباءة يا جماعة؟ الباءة هي القدرة على مؤن الزواج. يعني انت تقدر تتجوز ماديا ونفسيا وجسديا، يبقى روح اتزوج كويس، لانه ده اغض للبصر واحسن للفرج كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا رهبانية في الاسلام كويس، لانه في طبعا في الديانة المسيحية منطقة الرهبانية، وان مثلا الست تدخل الدير وما تتجوزي كويس، وبرضو الرهبان ما يتجوزوش. لا رهبانية في الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاله مجموعة ثلاثة وقالوا له: نحن نصوم ولا نفطر ونقوم الليل ولا ننام ولا نقرب أزواجنا، فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث ده دليل أن الزواج سنة في الإسلام كويس، عشان لما تيجي تقولي ما هو وضع الزواج في الإسلام، الزواج سنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير كويس. إذن الدين الإسلامي بيحث على الزواج، والإنسان لما يتزوج بيتزوج طاعة لأمر الله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة دي مهمة جدا، مهمة جدا أن يكون هناك هدف ديني للزواج كويس، لأن الهدف الديني في الزواج بيخلي الإنسان كويس يحترم الزواج ويحرص عليه. يعني تيجي تقول لها أنت صبرة ليه مثلا على المشاكل دي، تقولك طاعة لله ورسول، لأن هو حسنا على الزواج، حسنا على إنجاح الزواج. الزواج ده بعمل بيه أسرة، الزواج ده بعمل بيه مجتمع، يبقى لازم أتحمل ولازم أحاول أني أنجحه، لأنه له علاقة بربنا سبحانه وتعالى. فمنطقة بسم الله الرحمن الرحيم، الهدف الديني من الزواج دي بيبقى لها أثر كبير جدا في أن الناس تتمسك بإنجاح الزواج. وطبعا برضو لازم تبقي عارفة أن الزواج له ثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. هشرح الحديث. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، إنها عفة النفس عن الحرام، وهذا ثواب من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الزواج كويس بيثاب عليه الإنسان وبياخد عليه الثواب، لأنه بيعف نفسه عن الحرام، ولما الزوج بيرتقي مع الزوجة بياخد ثواب من الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن الزواج هو طريق الإنسان إلى طاعة الله ورسوله كويس، إن إحنا قلنا إن أول ما يحاسب عليه المرأة يوم القيامة صلاتها ثم زوجها. فإذا كان الاثنين صالحين صلح العمل كله، فده دليل أن الزواج والأمانة الزواج كويس بتؤدي إلى الجنة، لها ثواب عظيم عند الله. ليه؟ لأنه طاعة لله ورسوله. ده أول هدف من أهداف الزواج، بتزوج عشان أطيع الله ورسوله. نمرة 2، الزواج إعفاف للنفس وإشباع للغريزة والفطرة. هنا برضو في منطقة مهمة يا جماعة عشان الواحد يبقى فاهم الدين. في بعض الديانات اللي بتقول الرهبانية كويس، دي بتعمل كبت للنفس كويس، جميع أنواع الكبت. ليه؟ لأن ربنا خلق الإنسان عنده غرائز وعنده فطرة وعنده احتياجات كويس. لما نيجي نمنع هذه الاحتياجات كويس، نبقى احنا بنعمل ايه؟ بنعمل كبت. بتكون النتيجة ايه؟ اذا دلوقتي الواحد يعرف ايه لازم النقط دي يا جماعه تكون واضحه عند الانسان، بدل في غرائز لا مفر منها ناخدها ونروح بيها على الحلال، ولا نقول لا زي ما واحده مثلا تيجي تقول لمامتها انا عايزه اتجوز فلان الفلاني يا ماما، زميلي في الجامعه يا ماما بيكلمني يا ماما، هو اكتر ما بيكلمها بس هي بتقول مامتها بيكلمني يا ماما، لا مفيش جواز غير لما تخلصي الجامعه بعد 3 سنين، النتيجه جواز عرفي خلاص. في عقل عندنا عقول، لازم افهم الارض اللي انا واقفه عليها. الاسلام مش دين بيقوم على الكبت نقول فيه رهبانيه ونقول فيه ممنوع ونقول لا اسكتي ونقول لا عيب، لا اعرف انا في احتياجات في مظاهر لهذه الاحتياجات نمشي بقى بالطريق اللي شرعه ربنا سبحانه وتعالى اللي هو ايه اللي هو الزواج كويس. فاذا ربنا خلق الغرائز اللي لا مفر من الاستجابه منها. وبعدين انا هنا ما بكلمكيش برضو عن الغرائز الجسديه فقط، انا بكلمك عن الغرائز النفسيه زي ما بنقول وبنعيد وحنكرر، الحب والحنان والانتماء والعطف وايد معايا وتمسكني وتمشي بيا ورحله الحياه ونبني ونعمر ونعمل اهداف وكذا، محتاجه حد في ايدي، حد ياخد بايدي، هي دي هو ده الزواج، زوج واحد وواحد اتنين، زوج يعني اتنين مع بعض كويس. فاذا دي منطقه جوه النفس، عشان كده الناس تقول لك يعني بعد ما تتجوز كويس انا المنطقه العاطفيه دي عندي تعبانه قوي، كنت عايزه اشبعها في جوازي كويس، كنت عايزه تشبعيها في جوازك وما نجحتيش فانا تعبانه، كنت عايزه الجواز يكون الحل ليا في المنطقه العاطفيه. ودي برضو احد المناطق المهمه اللي الناس لازم تفهم قبل ما تتجوز، ان في احتياجات للشخصيه الثانيه اللي قدامها، ده لازم نعلمه لاولادنا الصبيان ونعلمه لبناتنا. لما يبقى عندي ولد اقول له انت لما هتتجوز يا حبيبي زي ما انت يعني ان شاء الله عايز تسعد بحقوقك الزوجية، اعرف برضو ان دي واحدة عندها قلب وعندها روح وعايزة عطف وعايزة حنان كويس. لازم نفهم ده احتياجاتها، لو ما اديتهاش احتياجاتها هتعاصلك معاك في الطريق، هتلاقي مشاكل بتطلع لكم من امر بسيط ايه ان انت نسيت احتياجاتها وهي برضو انها نسيت احتياجاتك. دي احتياجات يا جماعة ربنا خلق بيها الناس وبتتفاوت، في رجالة ما يفرقش معاهم مثلا حقوقهم، وفي رجالة ده سبب أكبر مشكلة في جوازه، وفي ست كذلك تقولك أنا جوزي ما بيقوليش كلمة حلوة بقاله كم سنة ما بيفرقش معايا بدل بيصرف، وفي واحدة بتعيط ليل ونهار على الفيسبوك عشان جوزها ما بيقولهاش كلمتين حلوين كل 3 أيام. ايوه ما لازم تعرفي كده، دي طبائع وخلق الناس. واهم حاجه ان الانسان زي ما بيقولك المثل اعرف حدودك ما تعديهاش، ما تجيش تقولي انا هتجوز واحد ما بيهتمش لا بالحب ولا بالحنان ولا بالود ولا حاجه عشان هو عنده امكانيات كتيره، مع ان انا عاطفيه قوي وحنينه قوي بحب، بس يا ستي بكره الماده تغطي على كل حاجه. هو ده سبب مشاكل كتيرة جدا وبعض الانحرافات اللي بتحصل بعد الجواز، انك معرفتيش حدودك، انت عاطفية والكلمة الحلوة بتوديك وبتجيبك وهي دي سر وجودك وحياتك وعطائك، خلاص اعرفي حدودك، دوري على واحد المنطقة دي واضحة عنده وحيتقبلها. لكن احنا للأسف الشديد لان اهداف الزواج مش واضحة عندنا، يلا عايزين نتجوز غني وعنده كل حاجة، الفلوس بتغطي على كل شيء، عمر الفلوس ما بتغطي على احتياجات الانسان بنوعيها كويس. فاذا النهاردة لابد ان احنا نعرف ان الانسان بيتجوز عشان يشبع الغريزة ويشبع الفطرة كويس، وبيجي الزواج وبنقول في القرآن ربنا بيقول سبحانه وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، نجيب الزوج ونجيب الزوجة ويأتي الله سبحانه وتعالى شاهدا على عقد الزواج بين الزوج والزوجة. ليه؟ عشان في حقوق وفي واجبات، احنا مش داخلين على شركة كويس انا داخلة فيها ناوية اخد كل اللي انا عايزاه ويعني كده على خفيف قوي في اللي حديه، لا انت عندك هنا ربنا بينظم الزواج، مش بس اتنين جايين مع بعض عشان نضبط الفطرة ونضبط الغرائز، لا احنا هنعمل بقى اسرة، احنا هنعمل عمر، احنا ما بنتجوزش 2-3 نحب في بعض وبعدين ما نفعش خلاص اسيبه واخد احسن منه، لا لا لا، ده انت بتشتغلي في امر طاعة لله ورسوله ودخلتي في عقد حتى لو لم يكتب، لان زمان الجواز ما كانش بيكتب، الجواز اشهار فقط، زوجتك نفسي زوجتني نفسي، الناس بتكتب دلوقتي بس عشان اثبات البنوة وعشان وضع الاوراق زمن الاوراق اللي احنا عايشين فيه كويس، انما زمان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه كده، لان ربنا شاهد في شاهد الله سبحانه وتعالى. كويس، فاذا بسم الله الرحمن الرحيم ده السبب الثاني، الاعفاف كويس واتباع الغريضه والفطره. نمره ثلاثة بقى حمايه المجتمع من الاثار المدمره لترك الزواج. النهارده بقى تعالي شوفي المجتمعات اللي ما فيهاش جواز. طبعا المجتمعات اللي احنا نعيش فيها اللي بيضعف فيها الجواز، يعني مثلا لو كان في جواز بنسبه 60% من 10 سنين في الغرب، النهارده جواز بنسبه 30%. كويس، لو كان، وده كان مكتوب في هيوستن كرونيكل، لو كان تقبل الشذوذ مثلا من 10 سنين بنسبه مثلا 30%، النهارده في الاجيال الجديده تقبل الشذوذ بنسبه 55%. كويس، ايوه طبعا. ليه؟ كويس، اصبحت عمليه الزواج ومشاكل الزواج والارتباطات ومن الارتباطات، القوانين اللي بيمشي عليها الانسان في الحياه بيلغيها البني ادم بقى. خلاص احنا بنلغي كده، بنخش ايه بقى؟ بنخش في الاثار المدمره لعدم الزواج. طبعا عدم الزواج على نوعين، في ناس ما بتتجوزش لان دي اراده ربنا مش باختيارها، هي لم تختار انها لم تتزوج، ولكن ده كان ابتلاء او امتحان من الله. طبعا لابد انك تدركي ان، وبرده دي نقطه بالنسبه للستات يا جماعه عشان برده نبقى فاهمين، ان خلقه الست كويس البيولوجيه كويس بسم الله الرحمن الرحيم تقوم على انها هتبقى زوجة وام، يعني هتتجوز وهتحمل وكذا. ولهذا انواع معينة من يعني المرض اللعين بتيجي لمن لم يتزوجوا، تكتر اكتر، تبقى النسبة فيهم عندهم في الرحم في كذا في كذا، بتبقى اكتر فين؟ في اللي ما اتجوزتش. كويس، ليه؟ لانه الخلقة بتاعتها لم تعمل. كويس، هي مخلوقة علشان ترضع وتحمل وتولد وكذا، ده ما اشتغلش. كويس، فعشان تبقي عارفه ان ربنا خالق الانسان كويس لهدف معين، لما ما نحققش الاهداف نبتدي بقى ندخل في الامراض، وندخل في برضه منطقه مهمه جدا وهي منطقه الاكتئاب النفسي، اللي هو انا ممكن اقول لك انا عندي دلوقتي 28 سنه بس انا طبيبه ناجحه جدا وعندي عيادتي وعندي برايفت ويا وبشتغل من الصبح بالليل وكذا. اسحبي بيا ل 35، خشي بقى معايا في 40، ابتدت عمليه ان انا انجب تبقى فيها مشكله كبيره. كويس، سواء انجب او انجب طفل مثلا الله اعلم هيبقى ايه، خلاص المشاكل دلوقتي. كويس، ان الاقي بقى بني ادم يبقى زيي في تعليمي وفي فهمي وفي دخلي، مستحيل هلاقي ده، مستحيل. ودي احد برضو المشاكل اللي اصبحت موجوده في الغرب دلوقتي، انا ما اعرفش هل دي موجوده، واكيد في بلادنا، ان معظم البنات المتعلمات تعليم جامد جدا وخصوصا الطبيبات اصبحوا ما بيتجوزوش، واذا اتجوزت هي بقت عندها مثلا 35 36 وكذا، وهي طبيبه كويس تدور على اي انسان تاني هي هتسنده ماديا، وهو هيسندها بوقته، هو هيراعي العيال شويه وهي هتسند ماديا، يبقى احنا ما عملناش اسره فيها قوامه للرجل، احنا عملنا اسره فيها قوامه للست، وفي مصالح تتصالح. هي اتاخرت شويه فهتقدم شويه تنازلات، هو هياخدها وهي كبيره شويه فهياخد شويه مصالح. كويس، ليه وصلنا لكده؟ لان الهدف الاساسي وهو ان الزواج اولا، لازم يا جماعه يكون عندنا الزواج اولا. التوهه بتاعت بنتي تخش بري ميد 4 سنين وبعدين ميد 4 سنين وبعدين ريزيدنسي 3 سنين وبعدين فيلوشيب كمان سنتين، عقبال ما تقفل تبقى بتاعه 34 35 سنه اساسا جمالها كله. عشان برضو تبقي عارفة، من اول ما بتيجي للبنت البيريد حاولي تشوفي واحدة من بناتك بعد ما يجيها البيريد بسنتين ثلاثة، تلاقيها في اجمل وقت في جسمها وفي شكلها وفي نموها وفي شعرها وفي كذا، عشان تعرفوا برضو يا جماعة ان احنا محناش فاهمين حاجة. اسحبي بقى معاها على 23 25 27، تلاقي شكلها بيتغير. خش بقى على 30 بلس هتلاقيها بتتغير تماما. هاتي صورتها كده وهي عندها 19 سنة وصورتها وهي عندها 33 35 سنة. احنا خدنا العمر الجميل اللي كانت مفروض انها ممكن تتجوز وتخلف وتجيب اطفال وتبقى ام وتبقى في الهيلثي، البيست هيلثي تايم للجسم بتاعها هو الوقت ده. لغينا ده كله، حطيناه في ستريس، احنا ما سبناش قاعدة رايقة، لا لا لا، دي بتذاكر الليل ونهار وبتغير الولايات، ادي من هيوستن لنيويورك، من نيويورك لتينيسي، من تينيسي لنيو مكسيكو. امال ايه يا حبيبتي دكتوره، بنتنا كل ما عاد بنتك فين اليومين دول؟ في نيو مكسيكو. حلوه. بعدين بنتك فين؟ بنتي طلعت على تينيسي. رائع. وايه الاخبار؟ مفيش اي اخبار طبعا، واحد يقول اخبار عشان يعني الناس وكده. دكتوره قد الدنيا الدنيا كلها لو جت لي الدنيا كلها هي احسن منها. يا ستي ظلمتي بنتك، حرام عليك. احنا بقى بقينا بقى يعني للاسف الشديد بنتحرك للمنطقه دي. اتاخرت شويه في الجواز ابتدي اخد لي دكتوراه، ابتدي اعمل لي PhD، ابتدي اعمل لي صيدله تاني. ليه؟ لا، لازم نشوف الموضوع. انا طبعا مش بقول كده ربنا يا رب يجوز كل البنات ويسعد جميع البنات ويسعد امة المسلمين، بس يا جماعة لما نلاقي نفسنا داخلين في منزلق كويس لازم اقف اقول لا، ابتدينا بقى ايه، ابتديت انزل لتحت انحدر. مش عايزة انحدر، هاتيها من افاها وقولي لها اصحي وفوقي بحبك، سيبك من السكة دي، روحي اتجوزي. وبعد ما تتجوزي بقيتي دكتوره، بقيتي زي ما بقيتي، ربنا يوفقك. وبعدين معلش يا جماعه، النهارده برضو يعني عشان نكون في الواقع وفي الحقيقه، النهارده احنا عندنا في مجتمعاتنا يعني عندنا يعني الاطباء درجه والنيرسز درجه ثانيه كويس. احنا النهارده عندك في امريكا الممرضه بتاخد اكتر من مهندس، والممرضه مطلوبه اكتر من مهندس. طريقة بقى حكاية بقى الوهم بتاعتنا لازم تبقى دكتورة ولا تبقى محامية ولا تبقى PhD، لا، زمن المال بعاكي كام تساوي كام لخبط المواضيع. ما بقتش كل الوظائف اللي احنا في عقلنا هي دي الوظائف المهمة. النهاردة كل الناس اللي ما بتعرفش يعني توصل لكلية الطب تيجي تقولها في امريكا خش كلية الهندسة تقولك لا خش نيرس. في للنيرس كده سيرتيفايد نيرس، سيرتيفايد نيرس بتاخد 180,000 180,000 وتزيد، وبيحلوهم في أقسام التقدير دلوقتي مكان الدكاترة. لكن إحنا بقى بعقلياتنا الكبيرة اللي قد كده، إيه؟ ممرضة؟ لا حبيبتي، متأسفين، متأسفين جدا، ما عندناش الكلام ده خالص. لا لا، ده عقلات محترمة. أنا أعرف يعني ناس مثلا أصلاً أرقام كلية الطب، يعني كلية الطب مجموعها كبير، فطبعا التمريض أقل. فتيجي مثلا تقولي لها هاي البنت اللي ارتدت تشتغل في مجال الطب فما عرفش تبقى دكتورة، تقولك بقى أبقى ممرضة، يروح أهلها يقول لها إيه؟ انت عايزة جابلنا فضيحة؟ تبقى ممرضة وتبات بالليل مع الدكاترة؟ طب وهي الدكتورة ما كانتش بتبات برضو؟ لا الدكتورة، لا الدكتورة ما بتباتش، لكن الممرضة بقى بالليل بقى ما يعلم إلا ربنا. لا 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 يا بنتي، احنا ناس أشراف. أنا مرة دخلت من حوالي، كنت تعبت، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم جات لي بالليل ممرضة بنت شابة صغيرة كده، وبصراحة كانت دقيقة جدا جدا جدا، فضلت تقيس الضغط وتقيس البتاع وتزبط وتشتغل وكده. فقلت لها انت باين عليكي شاطرة قوي. قالت لي اه. قلت لها ممكن اسالك سؤال؟ والله ده اللي حصل. قالت لي، قلت لها ما اشتغلتيش دكتوره ليه؟ قالت لي لا انا بابايا دكتور. قلت لها يا باباكي دكتور وطلعتي ممرضه؟ قالت لي في مشكله. قلت لها لا دي وظيفه. قلت لها لا دي وظيفه محترمه جدا، انا بس بقول يعني عشان يعني زي باباكي وكده، طبعا اخبرت الكلام كويس. قالت لي ايه المشكله، انا بحب الوظيفه دي، انا بحب طبيعه الخدمه دي. ها؟ قلت لها لا ربنا يوفقك، وانا مقبلة ربنا يخليكي، سلام عليكم. وقلت احنا زي ما احنا، مش انا بدي الدرس اهو، لكن اول ما شفت البنت الثاني نطق بايه؟ باللي احنا كبرانين عليه كده. غلط يا جماعه الشغل، طالما الانسان بيشتغل وبيحقق حاجه صح، وبعدين ما هي وهي ممرضه ممكن تكون عندها فرصه انها تخلص بدري وانها تراعي اولادها وتبقى عندها اسرتها. المهم يعني ما علينا، حمايه المجتمع من اثار المدمره للزواج يا جماعه دي في حاله ان اختار ان لا اتزوج كويس. وطبعا في شباب دلوقتي كتير قوي صبيان بيختاروا الا يتزوجوا. طبعا ليه بيختار الا يتزوج؟ لانه الزنا موجود، مفيش اي مشكله، هو مش هيتجوز واحده ويرتبط بيها ويتبوز لي وديها مهر، مش عارفه بقى المهر كام صراحه دلوقتي، والشبكه كام والفرح كام والبيت كام، ونتطلق بعد 6 أشهر وابقى انا ضعت. طب ليه؟ ما انا عندي صديقاتي موجودين في النادي وفي الشغل وفي الجيم، الجيم فيه صديقات حلوين قوي لانهم كمان بيعملوا رياضه قدامه، فهو متاكد يعني من القوه الجسمانيه بتاعتها. وخلاص ندي بقى زنا، وندي استغفر الله العظيم بقى ايدز، وندي بقى الخيبه اللي بقت موجوده بكثره في مجتمعاتنا. طبعا واحنا بنخبيها ما فيش اي مشكله وموجوده هنا. النقطه الهدف اللي بعديه من الزواج يا جماعه هو تكثير المسلمين، زياده العدد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه، او مباهن بكم الامم يوم القيامه. عايز الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يوم القيامه ويلاقي يعني المسلمين وامه المسلمين تملا عين الشمس ان شاء الله، بس ليس عددا ولكن خلقا واعمالا ان شاء الله. فده احد اهداف الزواج. لما يعني تقولي للناس بتجيبي اطفال كتير ليه؟ تقول لك تعال الله ورسوله. هو بس ما قالكيش خلفي، هو قالك انا عايز اباهي باولادك، خلفي وربي. واذا كنت مش هتقدري تربي يبقى بلاش تكتري، عشان لو جبتي اتنين يباهي بهم الرسول يوم القيامه احسن ما تجيبي سبعه ها والبقيه في الفيلم اللي جاي. طيب أحد أهداف الزواج كمان يا جماعة أنك تجيب ذرية تعمر الأرض وتعبد الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما الزوجة تيجي تزوجها لازم يكون عندها نية الولد. زوجك إن شاء الله وعايزة تجيبي أطفال يبقى عندك نية الولد وتتعوذي بالله من الشيطان الرجيم. النقطة اللي رح أنقل عليها دلوقتي إن أنا حديكي بعض الأبحاث اللي اتعملت في الغرب اللي بتبين أهمية الزواج. إحنا قلنا دلوقتي في الإسلام، وبرضو يا جماعة الكلام ده ممكن حد يقول برضو هي ليه بتتكلم عن الجواز؟ ما كل الناس عايزة تتجوز. لا، ما بقتش كل الناس عايزة تتجوز، عشان تبقي عارفه ما بقتش كل الناس عايزه تتجوز. في ناس كتيره جدا دلوقتي في الزمن ده ما بقاش بيفرق معاه كويس. المهم ان في احد جامعات نيوزيلندا عملوا بحث وقالوا ان الزواج بيساعد على الصحه النفسيه للرجل والمراه. في السي ان ان عملوا دراسه على 34500 شخص، لقوا ان الزواج بيساعد على الاستقرار النفسي وعدم الاصابه بالاكتئاب كويس. وطبعا انت هنا تعالي النهارده انا في سن ال 25 عندي اصحابي، 30 عندي اصحابي، 40 عندي شغلي، 45 عندي الكلب بتاعي، خلاص فضيت عليا الدنيا، عندي وحدتي وكلبي. وبقى يعني الاحساس بالوحده والاحساس ان الزمن مر، ما لحقتش اتجوز في الوقت، فزمن مر، مين حيجيبه دلوقتي؟ وتعب بقى واتعرف على واحده وتطلع صغيره وتطلع كبيره وتطلع طماعه. يلا، هو ده بقى اللي بيدخل في الاكتئاب، اللي هو ايه؟ فقد الامل في المستقبل، ما عندكيش دافع للحياه. ليه؟ لانه بيشتغل او هي بتشتغل وعندهم الدخل الشهري والحياه ماشيه والنهار كله بيروح في الشغل، عقبال ما بروح وباخد دش وبفتح التلفزيون بنام وبيخلص اليوم ونجح نجح في العمل. لكن لما يجي الويك اند بقى ويجي الهو ومفيش حاجه ولا في تليفون ولا في اي انشغال، ونواجه الحقيقه بقى، مر الزمن، اعمل ايه؟ هعيش لبكره ليه؟ انا اعرف احد يعني الاخوات يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يكتب لها الزواج، وكانت متعلمه جدا 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 كويس، وكنت دايما اقول لها انت ممكن تشتغلي كتير وتجيب فلوس، تجيبي فلوس كتير قوي. تقولي ليه؟ اجيب فلوس ليه؟ مش عايزه اجيب فلوس، ما عنديش هدف، مش عايزه اتعب جسمي، انا اقعد بقى كده اروح النادي اتمشى، لكن شغل مش هشتغل. شوفي بقى ازاي الهدف المحرك للحياه بقى ضعيف جدا، اهو يوم بيجر يوم بيجر يوم وخلاص وقلصة الحياة. انا بوريك ان الزواج هدف محرك للحياة، ده برضه هجيبهولك بعد كده. عشان كده الناس دي ما تقولكيش ايه دي ما اتجوزتش ولا تعبت ولا اولاد ولا هدك ولا لا لا لا، الناس دي عادة وطبيعيا ان يكون عندها اكتئاب. وبرضه في المكتب الاحصائي الاسترالي، المكتب الإحصائي الأسترالي بيقول المتزوجون أطول عمرا من غير المتزوجين، معدلات العمر أعلى. الحاجة بقى اللي بعديها إن علماء النفس بيقولوا إن الراجل اللي دايما عنده سفر كتير في شغله للعمل أو للتجارة أو الدراسة كويس، اللي دايما عمال يسافر ده، الإصابة بأمراض القلب بتنخفض جدا لما تكون زوجته معاه. انا عندي يعني question mark على العمليه، انا مش موافقه على الاحصائيه، انا متاكده انها بتقضي عليه اسرع وجودها، وخصوصا ما وراهاش حاجه وبتروح معاه كل بلد تقول له انت هتروح تدرس وانا هقعد لوحدي وتديله. بس بقى ده علماء النفس يعني. نقول جامعه كانساس سنه 2006 قالت ان العالم المتزوج اكثر قدره على الابداع والانتاج. طبعا دي انا اوافق عليه لانه قاعد طول النهار في المعمل ما بيروحش نهائيا. عشان كده عنده قوه عظيمه في الانتاج في الابداع والانتاج. هنقول بقى يا ستي حاجه مكتوبه والله اعلم اثر الكلمه الطيبه بين الزوج والزوجه. بيقول لك نشرت الصحف معجزه في عالم الطب في يعني زوجه اصيبت بمرض فدخلت معاه في حاله غيبوبه في حاله كوما وفضلت في الغيبوبه دي عده اشهر. كان جوزها بيجي كل يوم يقعد جنبها ويكلمها كلام لطيف ويقول لها يعني انا بحبك ومحتاج لك يا رب تقوم يا رب كده ويبين لها حرصه عليها. وكانوا دايما الاطباء والممرضات يسخروا منه يقولوا ازاي بتكلم واحده مغيبه في غيبوبه. وهو استمر. ولكن بيقولك حصلت المعجزه ان بعد شهور استعادت الزوجه الوعي بشكل مفاجئ فعجب الاطباء الذين كانوا قد يأسوا من خروجها من الغيبوبه. انا اعتقد ان هو كان بيقول لها انا نفسي اتجوز يا حبيبتي يا ريت تسمحي لي بهذا. فالست قررت تطلع من الغيبوبه وتحرمه من الجواز التاني. دلوقتي على الموضوع بتاعنا بتاع عرفنا ان الجواز ده مهم الحمد لله وفوائده عظيمة وسنة في الإسلام. طب إحنا عايزين بقى يا جماعة بدل إن شاء الله هنتجوز إن شاء الله عايزين يكون بيننا الحب في الله. في خمس أسئلة أنا حطيتها على البورد هقرأ كل سؤال وحديك الإجابة بتاعتها إن شاء الله علشان ده يبقى عندك زي ما تقولي كده مرجع كيف تقيم علاقة الحب في الله بينك وبين زوجك. السؤال الأول هو ما هي علامات الحب في الله التي يجب أن يتعلمها الزوجان؟ يعني النهاردة إحنا إن شاء الله زوجان مش عايزين بس نحب بعضينا علشان انت جوزي وانا مراتك والعمر ورحلة العمر، لا عايزين يكون بيننا حب في الله. الحب في الله يا جماعة عشان يكون في حب لله بين الزوجين لازم اول حاجة كويس ان يكون كل واحد عنده الرغبة في الله وطاعة الله سبحانه وتعالى. هي دي كلمة الحب في الله. الحب في الله معناه أنه هو مشاعر طيبة بين شخصين يحبوا الله سبحانه وتعالى وعندهم رغبة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا عايزين حب في الله بين زوجين عايزين يكون كل من الزوجين يرغبوا في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي حب الله، يعني عندهم شيء من التدين، يعني عندهم شيء من الإخلاص، يعني عندهم شيء من وضوح الرؤية. وبرضه هنا في المنطقة دي أنا عايزة يعني أقول لك شيء، الصلاة والصوم والفرائض شيء كويس وحب طاعة الله سبحانه وتعالى ده شيء أكبر بكتير. حب طاعة الله سبحانه وتعالى ده شيء بسيط جدا للنفس حيسر عليكي جميع الطاعات فيما بعد. يوم ما أدرك أن الأمر لله، يوم ما أدرك أن الحياة بتنتهي في دقيقة، يوم ما أدرك إن روحي معلقة بالله في كل وقت، يوم ما أدرك إن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بس يوم ما بص حواليا واشوف المستشفيات واشوف العجز واشوف الاحتياج واشوف الفقر واقول احمدك واشكر فضلك يا رب من قلبي كويس، منطقة اليقين اللي في قلبك دي انا ما بكلمش عن اعمال عبودية انا بتكلم عن القلوب، قلبك المدرك انك تعيش في نعمة الله لابد ان النقطة اللي بعديها انك تحبيه. هو ده الزوج اللي احنا عايزينه او الزوجة اللي احنا عايزينها. بحب الله نستطيع ان نؤدي الطاعات كويس. انا ما يهمنيش واحد بيصلي في المسجد خمس صلوات كويس وبقيه افعاله في الحياه لا تدل ان له رب، بيكذب وبيغش وبيكذب وبيضرب وبيظلم وما بيقومش بامانات بس قاعد خمس مرات في المسجد. انا مالي امال قعدتك في المسجد ده شيء بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اذا كنت فعلا بتطيع الله وبتحب الله سبحانه وتعالى فحسن الخلق هو اقوى ما يكون في الميزان. خوفك من ربنا، فين الخوف من ربنا؟ هي دي يا جماعة قلوب المؤمنين اللي احنا عايزين تبقى موجودة. انا مش عايزة ناس بتديني عبادات مظاهر، 2 مليون بيروحوا لي على الحرم، بعد الحرم بنروح بنحب الله وبنحب أسرنا وبنحب من حولنا ويبقى عندنا حسن خلق، ولا احنا بس عبادات ومظاهر من بره؟ فاذا النهارده لما انت اجي اقول لك كده ما تقوليش اصل انا جوزي مثلا يعني بيصلي بس ساعات كده بيتاخر في الصلاه، اصل الامور دي كلها تتصلح اذا كان جوزك في عنده خوف من ربنا. ليه رب اولا؟ ودي بقت منطقه نحاول نتاكد منها كويس. وبعدين بيخاف من ربنا، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى ليه قدره وان ربنا هو المتحكم وان اللي بيمشي تبع ربنا عنده وضوح في الرؤيه دي. النقطه اللي احنا عايزين نتعلمها ونعلمها للاجيال الجايه. الانسان اللي يعرف ان له رب من السهل انك تاخديه على الطاعه، انما لما تكون الطاعه بدون رب هي دي الضياع اللي احنا عايشين فيه. بنصلي بنصوم ناس بتشوفنا يلا ونكذب ونغش وننافق ونظلم ونودي محاكم ونضيع أطفال ونضيع أجيال وحاجات كتيرة تانية. فإذا عشان ما نتعبش المواضيع علينا وعلى أزواجنا، إحنا عايزين قلوب قلبين يخشوا الله سبحانه وتعالى ويعرفوا أنهم لهم رب بيتحكم في الحياة وعندهم النية لطاعة هذا الرب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين طبعا بعد ربنا على طول الرسول صلى الله عليه وسلم يكون قدوة في التعاملات. وأنا بالضبط سبحان الله من سنة عملت مجموعة دروس اسمها الزواج الفاشل، كويس. وفي الزواج الفاشل ده جبت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، والحقيقة لما أنا نفسي رجعتها قلت مش ممكن يكون في حد من الأزواج المسلمين إلا من رحم ربك وقليل ما هم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو قدوته في تعامله مع زوجته. فإذا علشان بس نبقى بنتكلم في الصح، كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت عايزين أجيب لكم هذا الدرس تاني وأعيده، كويس، عشان ناس تعيده، كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أحد يعامل زوجاته كما يعاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والنقطة دي غير موضحة، كويس، في خطب الجمعة، وغير موضحة للمسلمين. احنا بس الرسول صلى الله عليه وسلم من حقه قال ان الزواج والزواج من أربعة وكذا وكذا لكن لما نقول كيف كان يتعامل مع زوجاته، كم الرحمة اللي كان عنده، زي ما قلت برضو قبل كده، ان هو يبقى نايم ومغطي راسه وعائشة الشابة الصغيرة جايبة اصحابها يلعبوا في البيت، وابو بكر الصديق يبقى واقف ويقول لها وطي صوتك انت وصديقاتك ما معنى وعندي الحديث، يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم الغطاء عن راسه يقول له سيبها تروح عن نفسها هي وصديقاتها. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين بقى الحب في الله بين الزوجة والزوج، لما الزوج دي في منطقة قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ياخد كم الرحمة وكم الود وكم انه يشتغل مع زوجته على قد عقلها. كلمتين صغيرين طيبين زي دول لزوجة، هي الوحدة ممكن تقول لصحابها لا امشوا بقى خلاص مش عايزين نضايقه، ده راجل طيب وامير وبيقول لي اقعدي وكذا. انما وابوها ابو بكر الصديق يقول لها طلعي دول برا عشان زوجك ما تعمليش كده، وهو اللي يقول لها لا العبي وكذا، كويس. هو ده الحب في الله. الحب في الله مش التحكم. الحب في الله مش ان الاسلام منع ومنع 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 ونمشي تبع الممنوع. القلوب مش هتمشي بالممنوع، القلوب بتمشي بالحب وبالمودة وبالرحمة وبالتفاهم وبالتواصل. حس بيا ان نفسي العب مع انه كان نايم، طب انا بقى هطلع كويسة زيه ومش هلعب وهقعد ومش هعمل صوت عشان خاطره. انما لو كان رفع بقى الملاية من على راسه، واخد بالك؟ ثابت. السؤال الاول، علامات الحب في الله هي الرغبة في الله سبحانه وتعالى ورسوله بين الزوجين. السؤال الثاني بقى، كيف يمكن للسعادة الزوجية أن تتحقق في ظل الحب في الله؟ احنا جبنا اتنين بيخافوا من ربنا وعايزين يطيعوا ربنا، يبقى بينهم حب في الله، عايزينهم بقى يعيشوا السعادة الزوجية. ادينا بقى الأدلة ان القلبين دول هيستطيعوا أن يعيشوا في سعادة زوجية. السعادة الزوجية يا جماعة هي حسن المعاشرة، عيشة فيها رحمة، هي دي السعادة الزوجية. ان الاتنين يرحموا بعض، ان الاتنين يبقى عندهم حسن خلق مع بعض، ان الاتنين يحترموا بعض. انا هفتح معاكي شوية في هذه المنطقة.